إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية لربنا جل وعلا ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنا في هذا المجلس أيها الإخوة اسم الله المعطي والجواد، وهذان الاسمان تقدم معنا الحديث عن مقتضى هذين الاسمين وآثار هذين الاسمين، فهناك أسماء لله تعالى كثيرة تتعلق بإحسانه وإنعامه على خلقه، لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، ولذلك تجد أكثر الأسماء الحسنى تتعلق بجانب الرحمة والإكرام. تقدم معنا مثلا اسم الله المنان والقابض الباسط، المحسن، البر، الشكور، الشاكر، الكريم، الوهاب، الرزاق، الرحمن، الرحيم، وغيرها من الأسماء المتعلقة بإحسانه وإنعامه جل جلاله. والتفكر في مثل هذه الأسماء الإخوة من أنفع ما يكون للعبد، لأن المسلم لما يتفكر في نعم الله تعالى عليه يزداد محبة لربه جل وعلا. القلوب جبلت على محبة المنعم لها، وهذا في الدنيا تجده في نفسك، إذا أهدى فلان إليك هدية تجد في نفسك ميلا إليه محبة له، فكيف بربنا المحسن المعطي الجواد جل جلاله؟ والتفكر في نعم الله يجعل العبد يستحي من ربه ويقبل على طاعته، فهذا من أنفع ما يكون، وخاصة أن كثيرا من الناس يتغافلون أو يتناسون نعم الله تعالى عليهم التي لا تعد ولا تحصى، فتجده يعيش مهموما متضجرا وهو يسبح في بحر النعم. ثم هذه المجالس التي يتذاكر فيها هذه الأسماء ومقتضياتها من نعم الله تعالى هي من أحب المجالس إلى الله، كما ثبت في حديث معاوية رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونذكر ما من به علينا وما هدانا للإسلام، نذكر الله ونتذكر ما من الله تعالى به علينا وما هدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون بعد صلاة الفجر فيخوضون في أخبارهم الأولى أيام الجاهلية، يذكرونها حتى يعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بالإسلام. فهذه المجالس الإخوة من أنفع المجالس وما يستغني عنها العبد. نعم، قد يكون شيء من الكلام تكرر معنا، ولكن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وسبحان الله، ما تتفكر في اسم من الأسماء الحسنى ولو كان معناه متشابها مع غيره إلا وتجد فيه شيء من أبواب العبودية التي لا توجد في الاسم الآخر. وهكذا كل اسم من أسماء الله الحسنى يدخل على قلبك من باب من أبواب العبودية لله تعالى. معنا اسم الله المعطي والجواد. في اللغة هذا الاسم يرجع إلى مادة عطوى، العين والطاء والواو كما قال ابن فارس تدل على أخذ ومناولة، هذه المادة تدل على أخذ ومناولة، يقال العطو هو التناول باليد، ومنه اشتق الإعطاء، الإعطاء أن تعطي بيدك، تناول الشيء غيرك بيدك، وكذلك المعاطاة، والعطاء اسم لما يعطى ويقال العطية وجمعها عطايا وأعطية، ويقال كما ذكر ابن فارس التعاطي تناول ما ليس له بحق. شوف سبحان الله، التعاطي تناول ما ليس له بحق. حتى اليوم لما يقع والعياذ بالله الإنسان في المخدرات يقال فلان متعاطي، كأن هذا ليس بحق له، سبحان الله، لأنه تلحظ في هذا الفعل شيء من التكلف، تعاطى قال أعطى أو يعني أعطي، تعاطى يقال فلان يتعاطى ظلم فلان. وقال الله تعالى فنادوا صاحبهم إيش فتعاطى فعقر، تعاطى فعقر، فهذا ليس بحق. فتعاطى قيل تناول سيفه فعقرها، وقيل أنه تعاطى هذا الجرم الكبير فعقرها، فتعاطى فعقر. فإذا هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي لهذا الاسم، والمعنى هذا الاسم واضح، فالله تعالى هو المعطي المنعم على عباده المحسن إليهم. ولكن والله أعلم الإخوة كما عرفنا أن كل اسم قد يختص بمعنى لا يوجد في غيره، فمثلا كما عرفنا الوهاب مثلا، الهبة قالوا هي العطية بلا عوض، يعطي بلا عوض، فهذا يزيدك حبا لله تعالى لما تعرف أن الله تعالى يعطيك ولا يريد منك شيئا بخلاف الإنسان لما يعطيك. والمنان عرفنا أنها المنة والنعمة الثقيلة العظيمة التي تجعل يعني من أعطي هذه النعمة ينقطع عن الثناء وأنه لا يعني يحصي ثناء على المنعم. والمعطي تأمل يعني الله أعلم، قد يقال أن هذا الاسم يشعر العبد بقرب الرب جل وعلا منه، فأصل هذه الكلمة تدل على مناولة، والله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، ولكن هكذا يستشعر العبد أن الله تعالى لما ينعم عليه بالنعم فهو المعطي، فيوصل النعمة إليه في ذاته وفي أعماله وفي صفاته وفي حياته وفي بيته، يعطي هذه النعمة إعطاء كأنه يناوله إياها، فيشعر بقرب الرب جل وعلا منه. وهكذا كل اسم والله أعلم له باب من أبواب العبودية، وإلا تنوع هذه الأسماء لا يكون من باب التفنن اللفظي أبدا، وإنما لا شك أن كل اسم يمتاز عن غيره بأمر معنوي، لأن الاختلاف في الألفاظ يدل على الاختلاف في المعنى ولو كانت الأسماء عموما مشتركة في أصل المعنى. والجواد قالوا هذه المادة تعود إلى جودة أصلها في اللغة، والجود هو قال ابن فارس التسمح بالشيء يعني من السماحة بالشيء، وكثرة العطاء يعني كثرة العطاء، العطاء السمح الكثير فيسمى جود. رجل جواد واضح كثير العطاء يسمح بالعطاء ما يمسك شيئا. ويقال الجود هو المطر الغزير، الجود المطر الغزير، واضح. كذلك الجواد هو ماذا؟ الخيل، الفرس السريع يسمى الجواد، ليس أي فرس وخيل، إذا كان سريعا يسمى جوادا، كما قال الله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. جواد واحد وجياد يعني الجمع. الخيل هذه عرضت على سليمان عليه الصلاة والسلام، كان ينشر التوحيد ودين الله تعالى بالجهاد في سبيل الله، فعرض عليه جيشه من الخيول، فهذه الخيل الله تعالى وصفها بأنها الصافنات، يعني تقوم على ثلاثة قوائم وترفع يعني إحدى رجليها وإحدى يديها، وهذا يعني أحسن منظر للخيل. والجياد يعني التي هي في غاية القوة والسرعة. فإذن كذلك هذا الاسم إذن يدل على العطاء الواسع من الرب جل وعلا، وأن الله تعالى إذا منعك من شيء فالله تعالى لا يمنع عن بخل، حاشاه جل وعلا، بل هو الغني. فتعلم أنه جل وعلا جواد كثير العطاء، لا يمسك عن عبده إلا ما فيه رحمة له، فإمساكه رحمة كما أن عطاءه وجوده رحمة. قال المعطي الجواد فاسمه تبارك وتعالى المعطي ثابت في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، هذه من علامات إرادة الله بك الخير. وسبحان الله هذا أعظم عطاء من الله لعبده. لذلك تأمل كيف قال: والله المعطي. الله أعلم، كأن سر الارتباط بين أول الحديث ووسطه وهذا، أنك إذا أردت الفقه في الدين فاسأل المعطي، بيده الأمر، والله المعطي. تريد أن تتفقه في الدين، تكون عالما داعيا إلى الله، طالب علم، تحفظ القرآن، شيء من السنة، تكون على خشية لله تعالى، الله المعطي، هذا عطاء الله تعالى، هذا أعظم عطاء، والله المعطي. قال: والله المعطي وأنا القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، مجرد أنه يقسم عطاء الله تعالى بين الناس، الله تعالى أعطاه الوحي فهو يقسمه ويعلم الناس، ما يملك أن يدخل هذا الوحي وهذا الدين في قلوب العباد أبدا. كذلك لما يفتح الله تعالى عليهم من الفتوحات والغنائم فهو يقسمها بأمر الله، ومجرد قاسم، الله تعالى هو المعطي. قال: والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وسبحان الله، لعل أيضا ارتباط آخر الحديث بأوله أن أساس الظهور هو العلم، أساس الظهور والعزة لهذه الأمة والبقاء هو تمسكها بالأصل العظيم العلم النافع، لأن العلم هو أساس هذا الدين. طيب، قال هنا، تأمل الشيخ ذكر هنا فقط المعطي، كثير من العلماء الإخوة يذكرون مع اسم الله المعطي اسم الله المانع. تلاحظ الشيخ هنا ما ذكر هذا الاسم، لأن هذا الاسم ما جاء على صورة الاسم هكذا المانع، كما يعني قرأت في بعض الكتب التي ذكرت هذا الاسم ما يذكرون حديثا فيه صورة هذا الاسم المانع، بخلاف اسم الله المعطي جاء في حديث معاوية في البخاري كما مر معنا، والله المعطي. ولكن يستدلون يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي تقال دبور الصلاة مثلا، في غير هذا الموضع أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا فعل من أفعال الله أنه يمنع، لا معطي لما منعت. فاستفاد بعضهم من هذا الفعل وصف الله تعالى أو تسمية الله تعالى باسمه المانع، وقالوا هذا يعني يظهر فيه الكمال إذا قرن بالمعطي ما يفرد. ما يصح أن تقول المانع هكذا، لا، هذا يوهم إيش؟ يوهم النقص. وإنما كمال هذا الاسم المانع باقترانه بالمعطي، بخلاف المعطي، إذا قلت المعطي يدل على الكمال المطلق، أما المانع قالوا لابد أن يقترن بالمعطي. ويكون من الأسماء المزدوجة مثل القابض الباسط. وهذا الاسم أثبته ابن مندة في كتابه التوحيد، والقرطبي في الأسنى، وابن القيم في نونيته، وابن سعدي رحمه الله كذلك في شرح يعني النونية الجزء الذي يتعلق بالأسماء فقط، قال ابن القيم: هو مانع معطي فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان. يعني الله تعالى إذا منعك من شيء فهذا عين العدل، يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان. فالمانع إذن أثبته بعض العلماء، وخاصة أن معناه يعني يظهر فيه الكمال إذا قرن بالمعطي، يدل على تصرف الله تعالى في خلقه كما يشاء. يقول الغزالي رحمه الله في كتابه في شرح الأسماء الحسنى: المانع قال الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان. المانع الذي يمنع يعني يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان. سبحان الله، الله تعالى قد يمنعك مثلا من مال يأتيك، من رزق، فتعلم أن هذا المنع رحمة ومصلحة بك. وذلك جاء في الدعاء، وإن كان في سند شيء من الضعف لكن يستأنس به: اللهم أن يسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربوني إلى حبك. هذا صحيح، لكن الزيادة فيها يعني كلام، قال: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب. يعني ممكن الشيء هذا أنت تحبه تسعى لأجله ولكن الله تعالى يمنعك إياه، اللهم ما زويت عني، ما أبعدت عني ومنعتني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اجعل هذا المنع فراغا لأتفرغ في طاعتك. إنسان حرم من أولاده، من أهله مثلا بحادث، بأي شيء، أصبح عنده فراغ، ممكن الله تعالى يريد له هذا الأمر حتى يخلصه لنفسه، ما تدري. إنسان منع من مال، لعل هذا المال يكون فتنة له. إنسان منع من الصحة، لعل هذه الصحة يستعين بها على معصية الله. إنسان منع من البصر، أخذ الله بصره، الله تعالى يريد أن يعطيه، هو المانع المعطي، فمنعه عطاء في الحقيقة، فيعوضه الجنة يوم القيامة والنظر إلى وجهه جل وعلا. كم من القصص التي سمعناها، قصة ذاك الرجل مثلا ذهب إلى المطار يريد أن يسافر، وخلاص الرحلة غلقت أبوابها، وأخذ يعني ينازع الموظفين هناك ويترجاهم أبدا، وبعد دقائق إذا بالطائرة تسقط ويموت من فيها. شوف كيف الله منعه من الركوب معهم، فرحمة به، فيمنع من يشاء جل وعلا بحكمة، ويعطي من يشاء بحكمة، ويمنع أسباب الهلاك وأسباب النقص في دينك ودنياك، فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله وقدره. وكذلك يمنع من لا يستحق العطاء، وهذا أمر راجع إلى الله تعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لماذا هذا مسلم وهذا كافر، هذا مطيع هذا عاصي، هذا أمره إلى الله. لكن تؤمن أن الله ما منع هذا من الهداية والإيمان إلا لحكمة، ولأنه ما يستحق، لو كان مستحقا لأعطاه بلا شك. فكل شيء عنده بحكمة ومقدار جل جلاله. وكذلك من معاني هذا الاسم أنه يمنع أولياءه، يعني يحفظهم ويمنعهم من يعني أعدائهم. فالمهم يعني هذا اسم يذكره يعني أهل العلم، والله أعلم. ولعل هذا من احتياط الشيخ ورعه يعني حفظه الله، أنه لما لم يجد هذا الاسم على صورته ما ذكره هنا، والله أعلم. والأمر يعني فيه نظر واجتهاد. كما عرفنا قاعدة أهل السنة في هذا الباب الإخوة، ما يلزم أن يأتي الاسم على صورته، وإنما يمكن أن يؤخذ من الأفعال إذا كان المعنى يعني معنى حسن، بل لا يدخل فيه النقص بوجه من الوجوه، والله أعلم. فلعل من ذكر هذا الاسم من أهل العلم يعني نظر إلى هذه الحيثية، وخاصة إذا قرن باسم الله تعالى المعطي، فيدل على كمال التصرف أنه يعطي ويمنع بحكمة وعدل ورحمة جل جلاله. قال: واسمه تبارك وتعالى الجواد جاء ذكره في الحديث القدسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الحديث. وفي آخره عند الترمذي وابن ماجه: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. عطائي كلام يعني يقول كن فيكون هذا العطاء، عذابي كلام يمنع ويعذب بقوله كن جل جلاله. فهذه الجملة علق الشيخ عليها، قال في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، فهذه الجملة ضعيفة، هذه الزيادة عند الترمذي وابن ماجه، ولكن جاء لها شواهد بدون اسم الله الماجد. ولذلك تأمل من دقة الشيخ، هنا ما ذكر اسم الله الماجد، ذكر الجواد فقط. والماجد يعني ما ذكره في هذا الكتاب لأنه لم يثبت في حديث صحيح، وإن كان يغني عنه اسم الله المجيد. وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جواد كريم، يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله. رواه أبو القاسم بن بشران في الأمالي، وفي إسناده بن لهيعة، وفيه كلام معروف. وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا، هذا تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضعف يسير يعتبر عند علماء الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما. وقال فيه حجاج بن أرطى وهو مدلس وقد عنعن. فتلاحظ يعني قال: والحاصل أن هذه الأحاديث وإن لم تخلو من مقال يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها على ثبوت اسم الجواد لله عز وجل. وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الاسم في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يعني عندك سند مرسل، وأيضا في السند يعني عنعنة، وعندك حديث آخر يعني شوف ليس من نفس المخرج، حديث آخر صحابي آخر فيه ابن لهيعة، وعندك عن صحابي آخر فيه شهر بن حوشب. فمثل هذا الحديث يقوى بالشواهد، هذه شواهد يقوي بعضها بعضا. طيب، قال: والمعطي المتفرد بالعطاء على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، عطاؤه سبحانه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منه وعطائه سبحانه، وسع عطاؤه العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فتفكر في هذا المعنى في عطاء الله تعالى. موسى ماذا قال لما سأله فرعون عن ربه جل جلاله؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله تعالى أعطى كل مخلوق ما فيه صلاحه ومعاشه، عطاؤه واسع شمل كل شيء، وجوده كثير كما قال هنا: عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. وهذا باب واسع للتفكر الإخوة، لما يتفكر الإنسان في عطاء الله تعالى له، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كيف أن الله تعالى أعطاك النعم التي لا تعد ولا تحصى وأنت في بطن أمك، كيف نقلك من طور إلى طور إلى طور حتى خرجت هكذا رضيعا، ثم أعطاك اللبن، ثم أنبت لك الأسنان وجعلك تأكل وتشرب وتنمو، وهكذا أعطاك الأجهزة في جسمك، هذا يهضم وهذا الجهاز للتنفس وهذا الجهاز لإخراج الفضلات وهذا الجهاز للأعصاب، وعطاء الله تعالى ليس له نهاية. فقط لو تتفكر في نفسك، فكيف لو تتفكر كذلك في الكائنات من حولك، الحيوانات والنباتات، وهذا الطير يغدو، تغدو الطير خماصا وتعود بطانا، يعطيها الله تعالى من الأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جل جلاله، حتى الكافر، لأن هذه الدنيا ما تساوي شيء عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعطاء الله تعالى واسع. ثم لا بد أن تنتبه لهذه الحقيقة، أن الله هو المتفرد بالعطاء. إذا جاءتك نعمة عن طريق فلان فاعلم أن المنعم هو الله، وأن فلان هو ماذا؟ سبب، مجرد سبب لهذه النعمة. الطبيب سبب للشفاء، الدواء سبب، الوظيفة سبب للرزق، والله تعالى هو المنعم عليك بكل هذه النعم من شفاء ورزق وعلم. هذا الشيخ سبب، وهذا الكتاب سبب. علق قلبك برب الأسباب، بالمنعم جل وعلا، هو الذي يفتح على قلبك العلوم ويجعل في قلبك الخشية، هكذا تستشعر أن الله هو المعطي حقيقة. إذا تيقنت بهذا يكون عندك التوحيد الصافي. الآن ما الذي يجعل قلوب الناس تتعلق بغير الله ويدخل فيها الشرك الأصغر الخفي؟ لما يتعلق مثلا قلبه بفلان الواسطة، وهكذا في قلبه يقوم أنه لن ينال ما يريد إلا إذا جاء عن طريق فلان، وإلا أدري أنه ما يمكن أن هذا الملك أو هذا الحاكم يعطيني ما أريد. تأمل لما تعلق قلبه بهذه الواسطة ونسي أن الله هو المعطي وحده المتفرد بالعطاء، هكذا حصل عنده شيء من الشرك. وسبحان الله، هكذا الإخوة، التوحيد وتجريد التوحيد بالإيمان بأن الله تعالى هو المعطي المانع جل جلاله. أذكر أني مرة سمعت يعني قصة عن شيخ، قال شخص تخرج من الجامعة وأراد أن يشتغل، فقال لأحد أقرباء: أبد، يعني الوظيفة في يدك، بس انتهت أوراقك وأنا تراه مسؤول كبير في هذه الشركة وفي هذه الدائرة ولا يهمك. فخلص راح يسلم الملف وهو يعني مطمئن أبدا، ما يحمل هم عدم التوظيف، مع أن هذه البلدة قد يكون فيها صعوبة في التوظيف. المهم مرت الأيام، مرت الشهور، أين الوظيفة؟ ما فيه. ويتصل على فلان: ماذا فعلت؟ سبحان الله، ما تيسر له، ما قدر الله عليه أن يتوظف عن طريق فلان. إلى أن يأس من فلان، لما يأس أخذ أوراقه وخرج. يعني سبحان الله، كما يذكر عنه أنه مرة يعني سمع أنه يعني ذهب لوحده هكذا إلى دائرة، رآه فلان قال: ما بالك؟ قال: أنا جاي أقدم يعني على طلب وظيفة. قال: أبد، تعال. وأخذه هكذا من نفسه وأراد أن يساعده، رأى فيه يعني سبحان الله شيء من الطيب أو الخير. لكن السر في هذا أنه في هذه الحالة قلبه معلق بالله أكثر. المهم ثاني يوم يتصل به: تعال، الوظيفة موجودة. سبحان الله، شوف المرة الأولى لما ركن إلى فلان وخلاص، يعني كأنه تناسى، نسي المعطي حقا، ما أعطاه الله. لكن انظر لما تعلق قلبه بالله ويأس من المخلوقين، أعطاه الله تعالى. فالمسلم الإخوة يعلق قلبه بالله، يعلق قلبه بالله، هو المتفرد بالعطاء. قال، وتأمل كيف أنت تردد هذه الحقيقة دبر كل صلاة، وكذلك هي من أذكار ما بعد الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا قدر الله أن يعطيك شيئا، ما أحد يستطيع أن يمنع منك هذه النعمة أبدا، ولا معطي لما منعت. إذا منع الله عنك شيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك أبدا. تيقن بهذا، الذي يتيقن بهذا والله الإخوة يرتاح يسعد في الدنيا، كما قال بعض السلف، قال من عرف الناس استراح، من عرف الناس أنهم ما يملكون شيء من الأمر، ما يعطون ولا يمنعون، الله تعالى هو المعطي المانع، لماذا تتضجر؟ لماذا لما ترد فلان يردك، فلان ما يعطيك، فلان كذا، تتضجر وتقول ليش فلان ما يعطيني و و و، لأنك ما آمنت بأن الله هو المعطي المانع جل جلاله. سبحان الله، كيف تكون الحياة سهلة وتكون الحياة جميلة لو أن الإنسان يعني هكذا تيقن بهذا الأمر، ما يحزنك شيء بعد ذلك، فلان ردني فلان أعطاني كله سواء عندي، لأن الله هو المعطي المانع. قال هذا في الدنيا، أما يوم القيامة فخص به أولياءه المؤمنين، قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المسلم والكافر، المسلمين والكفار، كلا يمدهم الله من عطائه يوم في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في العطاء، هذا ملك وهذا فقير، هذا زبال، هذا مدير، هذا كذا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن علق قلبك بأي الدرجات، قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إيش يعني؟ إن شاء الله تكون لك الدنيا وما فيها، مهما بلغ ملكك في الدنيا ثم ماذا؟ ما تحمل من الدنيا إلا خرقة بيضاء وتدفن في قبرك، ثم درجتك عند الله بحسب العمل الصالح. بهذا تعلم أن أعظم عطاء هو عطاء الإيمان، العمل الصالح، هذا أعظم عطاء من الله تعالى لعبده. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك والله أعلم الإخوة، يعني الله أعلم، قد يقال هذا في هذا الدعاء نفسه، لما تقول دبر الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ماذا تقول بعدها؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أتدري ما السر؟ ما سر الارتباط بين ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبين هذه الحقيقة؟ ها؟ نعم، أول معنى الكلمة هو هذا المعنى، ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني الغنى والنصيب، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد، صاحب الغنى، غناه يعني في الجملة تقديم وتأخير، أصل الكلام لا ينفع الجد ذا الجد، لا ينفع الجد يعني الغنى عند الله تعالى صاحبه، وإنما ينفعه ماذا؟ ينفعه ماذا؟ عمله الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى من الله تعالى غناه، وإنما ينفعه ماذا؟ عمله الصالح. فالآن تعرف المناسبة، لماذا ذكرت هذه الجملة بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ فكأنه يقول ماذا؟ واعلم أن حقيقة العطاء هو ماذا؟ بالعمل الصالح وليس بالغنى، والغنى ما ينفع، ما ينفع صاحبه، فالعطاء الحقيقي هو إيش؟ الإيمان والعمل الصالح. قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ثم إذا وجدت نفسك يعني تعيش في ضيق أو الله تعالى ما أعطاك شيء من الأرزاق والأموال، فلا تتضجر، قل ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا العطاء ما ينفعني عندك يا رب، إنما ينفعني العمل الصالح، عطاء الإيمان، فتضرع إلى الله تعالى. وهذا يشبه والله على ما ذكرنا في أول الحديث، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ثم ماذا قال؟ والله المعطي، هذا العطاء الحقيقي. ذلك الله تعالى، والله يا الإخوة يعني هذه أعظم نعمة ينبغي علينا أن نستشعرها، وأعظم عطاء ينبغي علينا أن نتذكره، عطاء الإيمان. تخيل الآن الواحد منا يعيش في أسرة كافرة يعبد حجر أو بقر، هذا هل هو بفضل منك أنت؟ لا، الله اختارك، جعلك في أسرة مسلم، الحمد لله، جعلنا مسلمين، جعلنا من أهل السنة. انظر إلى أهل البدع كيف حالهم، كيف يعبدون البشر والقبور والأضرحة، ويفعلون يعني من البدع ما يقشعر منها الجلد وما يضحك الإنسان ويبكيه في نفس الوقت، وأنت الحمد لله على السنة، حبب الله تعالى لك الإيمان وزين في قلبك، حبب إليك دروس العلم، ماذا تريد أعظم من هذا العطاء؟ الإمام أحمد رحمه الله قيل له فلان مات على سنة، فقال أسكت، مات على الخير كله. قيل فلان مات على خير، مات على سنة، قال أسكت، مات على الخير كله، ما دام مات على السنة فقد فاز بالخير كله. هذه نعمة عظيمة الإخوة، هذه المجالس، مجالس العلم، الله من أعظم نعم الله على عباده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني انظر إلى هذه العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فأبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله وسماني. تعجب، يعني الله تعالى بعظمته وجلاله قال اسمي أبي بن كعب؟ قال نعم وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه، شوف عطية من الله لهذا الصحابي أبي بن كعب، من كبار علماء الصحابة وقراء الصحابة. الآن هذه العطية تجدها في دروس العلم، انظر هذه العطية من الله لعبده. وذكرهم الله في من عنده، إذا جلس الناس يذكرون الله، ودروس العلم هي أعظم مجالس الذكر على الإطلاق، أعظم مجالس الذكر هي دروس العلم. وهكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. بل الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. شوف عطايا الله تعالى كيف، فربنا جل وعلا معطي جواد، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين جل جلاله. ولذلك إذا وجدت من نفسك إقبالا على العلم فاحرص على هذه النعمة، حافظ عليها، وأقبل على طلب العلم والاستعانة بالله تعالى. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا عطاء الله تعالى. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فقط للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لأن الكافر ما يستحق هذه النعم، وإن كان الله يعطيه لكنه ما يستحق، لأنه يستعين بها على معصيته، فتكون هذه النعم وبالا عليه وعذابا عليه يوم القيامة يحاسب عليها. لذلك قدم للذين آمنوا على الحياة الدنيا، ما قال قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا، لا، قال قل هي للذين آمنوا، يعني فقط في الحياة الدنيا. أما الإنسان الكافر يستعين بهذه النعم على معصية الله، فهذه النعم ليست له، هي عليه، تكون وبالا عليه يوم القيامة. ثم قال خالصة يوم القيامة، وإن كان يتمتع بها الآن في الدنيا لكن يوم القيامة أبد في نار جهنم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والجواد معناه كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. ثم نقل كلاما يعني جميلا ابن القيم، يعني استغرق غالب الدرس أو الحلقة هذه. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، قال: وأخبره، يعني أخبر الله الإنسان في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا. شوف هذا أحب ما يكون إلى الله، أن يحسن إلى عباده، أن يغمرهم بفضله، هذا أحب شيء إلى الله. كيف بعد ذلك ما ترجو رحمة الله وما تسارع إلى سؤاله والتضرع لله تعالى أن يعطيك الدرجات العالية؟ قال: ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. نعم، انظر إلى يعني الجود والكرم حتى مع أعدائه، كما مر معنا كثيرا. الله تعالى يقول في شأن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قل الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، حرقوا أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى المغفرة والتوبة. فما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم مباشرة، لا، قال ثم لم يتوبوا، لو تابوا إلى الله لتاب الله عليهم. هذا الرجل الذي قتل 100 نفس تاب إلى الله تعالى ومشى في طريقه في قرية يعبد الله تعالى فيها، فغفر الله تعالى له لما تاب. امرأة بغي من بني إسرائيل زانية رأت كلبا يمص الثرى من العطش فرحمته وأشفقت عليه فسقته الماء فغفر الله تعالى لها. الله تعالى جواد. هذا الذي وصى أولاد أن يحرقوه ويفرقوا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له، ما عمل خيرا قط. الإخوة، هذا الرجل الذي كان يداين الناس وكان يرسل غلمانه ويأمرهم بأن ينظروا المعسر ويتجاوزوا على الموسر، فمات وما عنده عمل صالح، فالله تعالى قال نحن أحق بالعفو منه وعفى الله تعالى عنه. الله جواد كريم جل جلاله، انظر إلى جوده على عباده كيف أسبغ عليهم النعم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقربت ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يخاطبك حقيقة أنت، نعم، يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إلى آخر الفاتحة. أي جود أعظم من هذا الجود؟ يمكن أنت تكلم الآن مسؤول أو كذا ساكت عنك، ما يعني يلتفت إليك، وأنت الفقير والله هو الغني، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو يدعوك إلى أن تستغفره وأن تدعوه وأن تطلب منه، وأنت الفقير المحتاج ومع ذلك نائم. سبحان الله، انظر إلى هذا الجود والكرم، هذا العطاء الواسع. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف الله تعالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، كيف الله تعالى أعطاه من نعمه. إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، وأعطاه الكوثر هذا القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يذكر اسمه الآن في كل أذان في كل تشهد، ما صلى مصل ولا تشهد متشهد ولا دخل رجل في الإسلام ولا أذن مؤذن إلا وينادى بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ذكره صلى الله عليه وسلم يملأ الآفاق في الأرض. سدت عليه أبواب الطائف، برموه بالحجار، ففتح الله تعالى له أبواب السماء بعد أن جاء من الطائف، وبعد عام الحزن كافأه الله تعالى بماذا؟ برحلة الإسراء والمعراج، فتحت أبواب السماء له وقربه الله تعالى إليه حتى وصل إلى ذلك المستوى الذي يسمع في صريف الأقلام. الله أكبر، انظر إلى عطاء الله تعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى بيت الله تعالى ورفع قواعد البيت، كافأه الله تعالى فجعله في الحياة البرزخية مستندا على البيت المعمور كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، رآه مسندا ظهره على البيت المعمور، من حوله الولدان الذين ماتوا على الفطرة لأنه إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دين الفطرة والتوحيد. كيف أن الله تعالى لما ابتلاه بذبح ابنه فعزم على هذا، كيف الله تعالى أعطاه ورفع من ذكره وجعله إماما للناس. ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لكمال توحيده وخلته ومحبته لله تعالى. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب ليأخذ من الشجرة نارا حتى يعني يحصل على الدفء هو وأهله، انظر إلى عطاء الله تعالى، فإذا به يرجع وهو كليم الرحمن. سبحان الله. وسليمان عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله تعالى فسلب ملكه من قبل الشيطان والجن، بعد ذلك ماذا قال؟ فأرسلنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، سخر له الشياطين. قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. أيوب عليه الصلاة والسلام لما صبر على المرض 18 سنة أعطاه الله تعالى أهله ومثلهم معهم. وهكذا الإخوة، عطاء الله تعالى لا حدود له، ما عليك والله إلا أن تتيقن بهذا العطاء وتقبل على ربك جل جلاله. قال فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. نعم، مهما جاد المخلوق عليك فلا يساوي جوده بالنسبة إلى جود الله تعالى شيئا. نسينا أن نذكر مثالا من النساء، مثلا مريم عليها الصلاة والسلام رضي الله عنها، تأمل لما أحصنت فرجها وكانت تأنس بخلوتها مع الله تعالى بذكره وعبادته، كيف الله تعالى عوضها، كيف الله تعالى نفخ فيها من روحه جل وعلا وأعطاها هذه الكرامة العظيمة، وجعلها أما لعيسى عليه الصلاة والسلام، نبي من أنبياء الله تعالى، من أكرم أنبيائه من بني إسرائيل، جعله خاتم أنبياء بني إسرائيل وجعله آية للناس. كيف امرأة عمران كما يقال حنة رضي الله عنها، لما نوت أن يكون ما في بطنها ماذا؟ خادما لبيت الله، لبيت المقدس، إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. شوف كيف الله تعالى أعطاها، أعطاها أنثى وهي مريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكن كيف الله تعالى جعل في نسل هذه المرأة هذا النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام. هكذا عطاء الله تعالى يعني ليس له حدود. شوف هذه امرأة نوت فقط نية صالحة أن يكون ابنها خادما للدين، من ينوي هذه النية الآن من النساء؟ انظر كيف الله تعالى جعل يعني جعلها تأتي ببنت والبنت تأتي بهذا الابن الذي يعني يكون نبي من أنبياء الله. الله تعالى يعطيك فوق ما تتمنى إن كنت صادقا معه جل جلاله. قال فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. لذلك لا يعني تضيق مداركك وحدود العطاء، تقول أنا بس يكفيني أحفظ لي القرآن ويعني أتعلم لي هذا العلم وهذا الكتاب وأتقني، لا ما تدري أخي، اسأل الله من فضل، ما تدري يمكن الآن تمر عليك 5 سنوات 10 سنوات تصبح عالما من علماء المسلمين، تصبح يعني داعيا إلى الله تعالى بعطاء الله تعالى. يعني الصحابة رضي الله عنهم كم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في فتح خيبر 7 8 9 10 و3 سنوات ونصف تقريبا أو قليل أشهر، وكان راوية الإسلام أكثر من 5000 حديث، أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي، كم 3 سنوات فقط. وهكذا عطاء الله تعالى ليس له حدود. قال وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. وقال رحمه الله وأنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، بخلاف الإنسان، الإنسان إذا تسأله يغضب عليك، لكن الله تعالى إذا تركت سؤاله يغضب عليك، فما عليك إلا أن تسأل الله تعالى في كل شيء تريده. وقال رحمه الله ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، كل ما خلقه الله فهو لنا، في الدنيا والآخرة. ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا. سبحان الله، هذا من عطائه. أنت الآن تريد أن تدخل على ملك من الملوك، لا بد تأخذ موعد، وإذا وافق أو ما وافق، لكن تريد أن تدخل على الرب جل جلاله في الصلاة، الصلاة مناجاة لله، كأنك بين يدي الله تصلي متى ما تشاء. الآن تقوم الله أكبر، خلاص أنت تناجي الله تعالى، تريد أن تكلمه حقيقة ويكلمك الله حقيقة، تدخل في الصلاة وتقرأ الفاتحة، إذا بالملك يقول لك حمدني عبدي أثنى علي عبدي، فأنت تملك الوقت أي وقت تشاء إلا الأوقات التي حرمها الله تعالى، لكن باقي الأوقات كلها تفعل تصلي كيف تشاء وكم متى ما تشاء. انظر، لو يتفكر الإنسان فقط في هذا والله يعني يقول أي عطاء أعظم من هذا العطاء، يأذن لي أن أدخل عليه في أي وقت أشاء جل جلاله. وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، حسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلبك. وكتب لهم بالسيئة 1 فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة، وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب. الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تندم وتعزم وتترك المعصية وتعزم وتقلع عنها، فيغفر الله تعالى لك الذنب. فوفقهم لفعلها. شوف، من الذي وفقك لفعل التوبة؟ الله، هو الذي أعطاك التوبة ابتداء، قذفها في قلبك ثم قبلها منهم، وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله، فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به. لأنك ما تحج إلا بإذن الله، الله تعالى اختارك، الحجاج والعمار وفد الله، مكتوبة أسماءهم الآن، من يحج ومن لا يحج. من يحج هذا اصطفاء من الله، اختاره من بين الملايين من المسلمين، رحمة من الله واصطفاء من الله تعالى. ثم لما يرجع من الحج كم ولدته أمه، هذه عطية من الله. ثم كم له في الحج من العطايا، كم تغفر الذنوب بكل شعرة يحلقها الحاج حسنة وتكفر عنه سيئة، وتكون له نور يوم القيامة، بكل حصاة يرميها تكفير كبيرة من الموبقات، يعني عطايا الإخوة ليس لها حدود. وكذلك ما شرعوا لهم من الطاعات والقربات هو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، وهم محل إحسانه كله منه أولا وآخرا. وأعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخرا. تماذا إذن؟ المال ليس بمالك، الله أعطاك وقال تقرب إلي به، ماذا تريد؟ كل عطاء من الله تعالى. فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه، ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه، فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجوده وعطاءه وأن العطاء أحب إليه من المنع والعفو أحب إليه من الانتقام، أن لا يتعرض لغضبه سبحانه بفعل مساخطه وارتكاب مناهيه، فإن من فعل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. يعني الجود والإحسان والبر هذه التي سبقت غضبه، فكيف أنت تأتي وتعصي الله تعالى وما تستحي من هذا الجواد الكريم الذي فتح لك أبواب الرحمة وأبواب العفو وأبواب المغفرة، وهو الذي أعطاك أولا وأكرمك ثانيا، كيف بعد ذلك ما تستحي من الله تعصيه؟ ذلك الإخوة والله يعني هذا من أعظم ما يردع العاصي أو يزجره عن المعصية، بخلاف للأسف ما يظن بعض الناس، يظن أن إيش؟ أن العطاء والجود والرحمة سبب للاتكال عليها ثم يعصي الله تعالى، هذا من سوء الظن بالله، بالعكس، الذي يعطيك ويكرمك تستحي منه أن تعصيه. قال: والمرجو من الجواد الكريم سبحانه أن يمن علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية إلى نيل جوده وكرمه، وأن يعيذنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه. فالجود جوده، والمن منه، والأمر إليه من قبل ومن بعد، لا شريك له. ومن التعبد لله تعالى بهذا الاسم كما مر معنا في هذه الأسماء أن تكون جوادا معطيا. وابن القيم رحمه الله ذكر للجود 10 مراتب في مدارج السالكين جلد الثاني في منزلة الجود صفحة 293. كم بقي عن الأذان؟ ما يبدينا، لكن نقرأها سريعا. الجود بالنفس، وهذا أعلى مراتب الجود بالجهة في سبيل الله. الجود بالرياسة، فيمتهن رياسته وملكه ويؤثرها في قضاء الحاجات، حاجات الناس. الثالث الجود براحته ورفاهيته وإجمامه نفسه، فيجود بها، يجود براحته ورفاهية نفسه، يجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. الرابعة الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. ومن الجود أن تبذله لمن يسألك عن لمن لا يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. من الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ماء البحر الوضوء به، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهكذا في أمثلة ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر 3 أمثلة تقريبا، وقال: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة 4 إذا قدر، ومأخذ الخلاف ترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. نعم. قال الخامسة الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي السلطان. والسادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في كل يوم تطلع للشمس. قال: تعدل بين 2 صدقة، يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، كلمة الطيبة صدقة. قال السابعة الجود بالعرض، كجود أبي ضمضم من الصحابة، قال: كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق بي على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. يجود بعرضه، ما يبالي، سان يشتم سان يسبه، خلاص مسامح. قال طبعا ذكر لفظة، لكن يعني قال بعض المحققين أنها لم يجدها في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطع منكم أن يكون كأبي ضمضم، لكن هذه الله أعلم بصحتها. قالوا: في هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه، الله تكون أسعد الناس، تصدق بعرضك على الناس، ولا تظن أنك ستضيع عليك الحسنات. قل: لا، خلهم يسبوني عشان إيش غدا يوم القيامة أخذ حسناتهم، لا، فمن عفى وأصلح إيش فأجره على الله، يعني أجرك أعظم وأعظم من أخذ حسنات فلان. قال الثامن الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. يعني إذا حد سبك أو كذا تصبر تحتمل الأذى لأجل الله، هذه ما يقدر عليها إلا النفوس الكبار. طيب، قال ذكر بعض الآيات في هذا. التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعهم لا يمكنه أن يسعهم إلا بخلقه واحتماله. لن تسع الناس كما في الحديث، سبحان الله، هذه قاعدة عامة، لن تسع الناس بمالك، وإنما تسعهم بماذا؟ يعني بخلقك وكلامك، بإحسانك إليهم، أقصد بكلامك الطيب. فإذا يعني تحسن إلى من أساء إليك، هذا جود عظيم. ثم قال العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني لا تعلق قلبك بشيء مما في أيدي الناس، أعطوك حقك ما أعطوك حقك كله سواء عندك، تجود عليهم بالحقوق وبالفضل، ولا يتعلق قلبك إلا بالله. قال: فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم. تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة، بالفعل والله تكون مرتاح. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد تأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. ذلك هنا أختم بهذه العبارة. قال: وإذا رأيت الناس يستأثرون عليك وأنت تجود وهم يستأثرون عليك ويأخذون حقك، قال: فاعلم أنه لخير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلم. كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك أمر أعظم من ذلك. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك فجد واسمح واعفو وأكرم، فاعلم أنه لخير يراد بك، الله تعالى يريد أن يرفع من درجاتك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وبقي معنا نسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمة، بقي علينا يعني درس أخير في هذا الكتاب المبارك، إن شاء الله يعني يأتي معنا في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.